أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأصوليين محور أبحاثهم الأصولية حول الأصول الأربعة المشهورة: الاحتياط والتخيير، والبراء والاستصحاب، ولم يتعرضوا لبعض الأمور رغم كونها تجري كثيرا، كقاعدة الطهارة وبعض القواعد الفقهية كأصالة اللزوم في العقود وقاعدة ما يضمن وما لا يضمن. وقلنا هناك أسباب السبب الأول أن هذه الأصول العملية الأربعة هي المشتملة على حيثية عامة، بحيث تجري في الأبواب الفقهية المختلفة دون ما سواها. والسبب الثاني الذي قيل إن أصالة الطهارة لم تذكر مع الأصول الأربعة باعتبار الاتفاق عليها والوضوح فيها. ومن الواضح أن الشيء إذا أصبح بديهيا استغنى عن الاستدلال عليه أو البحث فيه، ويدعى أن أصالة البراءة كذلك، قاعدة الطهارة كذلك، أو قلنا أيضا السبب لتركهم لقاعدة الطهارة، نعم السبب أنها حكم وضعي يرجع إلى الحكم التكليفي الذي هو مجرى للأصل العملي، البراءة أو الاحتيار، نعم. وقلنا إن الظاهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو ذلك، نعم. ثم بينا أن القاعدتين الفقهيتين المشهورتين اللتين يترتب عليهما الكثير من الفوائد والحصول على الكثير من العوائد. قاعدة ما يضمن وعكس القاعدة، وكذلك قاعدة الإلزام في العقود. صحيح لهما شيء من الجريان الكثير في أبواب فقهية مختلفة، غير أنهما يرجعان إلى الاستصحاب، فالغنى عن ذكرهما باعتبار أن البحث فيهما بحث في الاستصحاب روحا يعني، روحا يعني ذهبا. كان هذا هو خلاصة لما أشرنا إليه. نعم، من المقدمات التي يذكرها الماتن في محكمه، نعم، ما تقدم لدينا من أن أحكام الله تبارك وتعالى يشترك فيها العالم بها والجاهل بها. هذه الأحكام عامة، واستفاد الماتن شمول وعموم الحكم للجاهلين والعالمين من الإطلاق أو العموم لأدلة الحكم. الإطلاق في مثل أحل الله البيع، والعموم الكثير الموجود. غير أن بعض الأصوليين الأعاظم كما يعبر الماتن قال نستفيد عموم الحكم وشمول الحكم للجاهل للحكم من دليل ثاني يدلل هذا الدليل الثاني على الاشتراك. ليش؟ يقول مر علينا أن بعض القيود لا يمكن أن تؤخذ في الحكم كقصد القربة، يستحيل أخذ قصد القربة كقيد في الحكم. لماذا؟ للزومه للدور كما تقدم، يعني تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ولذلك نضطر أن نقول بوجود خطابين، أحدهما يقول لنا صلي، والثاني يقول صلي بقصد القربة، يعني اجعل الصلاة التي أمرتك بها في الدليل الأول تقربا إلي، حتى نتخلص من إشكال الدور. هذا كلام من؟ المحقق النائيني يرحمه الله. هناك ذلك استفادة العموم نحتاج إلى قيد حتى يكون الحكم عمّا وشاملا للجاهل به، وهذا من القيود التي لا يمكن أن تؤخذ بمثابة قصد القربة. فنحن نائين نقول إن الشارع جعل خطابا آخر تسلم بقاعدة الاشتراك، بس استفادة القاعدة مو من الإطلاق أو العموم كما تصور بعضهم لاستحالة ذلك عقلا. فحل الإشكال بوجود الخطاب الثاني الذي أسماه متمم الجعل. أي نعم. طيب هناك ذلك عندنا كما قلنا قاعدة الاشتراك، وبعد وعندنا حكم واقعي أو حكم ظاهري. النائين ادعى، قدس الله نفسه الزكي، أن الخطابات الأولية تتضمن جعلا للأحكام الواقعية، ولا تتضمن جعلا أو عموما للحكم الظاهر. الحكم الظاهر اللي قلنا يصير المكلف شاك في الحكم، ففي حال شكه في الحكم تكليفه كذا. معا؟ أي أيوة، موضوعه الشك. يعني نقول لك في حال الشك مثلا يجري البراء، في حال الشك احتاط، في حال الشك في المورد اجري الاستصحاب. معن يقول كل ذلك مستفاد من خطابات ثانوية مغايرة للخطابات التي أبانت مفصحة عن الأحكام الواقعية. فإذا عندنا متمم الجعل كما نستفيد منه في الموارد التي لا يتمكن الشارع من تقييد الخطاب للزوم الدور، كذلك نستفيد منه في المقام ونقول إن الشارع أيضا هذه الأحكام الظاهرية في الحقيقة جعلها بخطاب ثاني اسمه متمم الجعل. الماتن يقول هنا مطلبان، المطلب الأول مسألة العموم بين العالم بالحكم والجاهل به، هذا مستفاد من الإطلاق والعموم. العموم من أين يستفاد؟ من الإطلاق والعموم. طبعا العموم في الأول غير العموم في الثاني.
نكتب.
والمطلب الثاني ما هو؟ هو الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إن إيني يرحمه الله خلط بين المسألتين، وتصور أن هذه صغرى لكبرى متمم الجعل التي هي من ابتكاراته يرحمه الله، والحال أن المطلب نائن عن متمم الجعل، بعيد عن ماذا؟ عن كلام النائين. لماذا؟ يقول لأنه يوجد عندنا حكمان، أحدهما واقعي اللي هو يبين الحكم الأولي الواقعي اللي نسميه كتب في اللوح المحفوظ الذي لا شك فيه. صحيح، التعبير الأصح هو غير، بس احنا أردنا أن نعبر عنه بتعبير نبغي نوضح، يبدو أن احنا بعدنا عنه، فأنت أرجعتنا إلى الأصح الذي لا شك فيه، هذا هو الحكم الواقع. وعندنا الحكم الظاهري اللي هو براءة واحتياط وكذا وما يجري عندما نشك، يقول هذا سنخ حكم تماما يختلف عن الحكم الواقعي، وجعله غير مرتبط بذلك الحكم الواقعي، وإن كان يريد الحفاظ كما يعبر بعض الأصوليين المحدثين على أهمية الميلاد لذلك الحكم الواقعي، يعني روح جعله بلحاظ أهمية ملاك الحكم الواقعي، بس إن غير الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي هو سنخ حكم مغاير للحكم الظاهري. يقول يكون نفهم إن هذا مو من مسألة متمم الجعل. ليش؟ يقول لأن متمم الجعل ضابطها الاستحالة، معي؟ هنا أحد الحكمين في طول الحكم الآخر، قد يقال أنه في طول أيضا الطولية هنا، وهذا هو السبب الرئيس اللي جعله، بس هذا أصلا يكون احنا نقول عارفين بادئ ذي بدء أن هذا سنخ حكم يتغاير مع ذلك الحكم، ولعل هذا هو لب مطلب الشهيد الصدر يرحمه الله عندما يقول الجعل ترى يكون بلحاظ أهمية المحتمل اللي هو هذا الأصول العملية، وأخرى بلحاظ قوة الاحتمال اللي هو ماذا؟ الطرق والإمارات اللي أشرنا إليها في الأمس الماضي. هو يقول هذا السنخ يغاير ذلك الس.
بس التفهيم اشتراط فيه الوحدة السنخية ولا؟
هي ولا يصير يعني هذا يعني تشوفون القربة مو شيء من القيود نفسه، وذم معزل عنه، ما لا ربط ولا قيد الحكم الظاهري، ما لا أي ربط، تشري البراءة ولا لك ربط بذلك الحكم. قد يكون الحكم مثلا هو إلزام في الحقيقة وتجريت عن براءة، ما لا ارتباط، لذلك يقول سنخه حكم مغاير لذلك. هنا الفذلة أو النكتة الأساسية التي على أساسها يقول ما لا ارتباط بحتى نجعله من متمم جعل، واضح؟ طبعا الصحيح أن الشيخ النائيني كان يعني ينظر إلى يعني الارتباط بلحاظ عالم الثبوت، ويقول إحنا هذا الماتن يقول يعني ما في ارتباط أصلا، هذان شيئان مختلفان سنخا. واضح كلام المواتن؟ أنا أشوفه فيه وجاهة، تأملوا فيه وأدري أنا وصلت المطلب إلى أذهانكم ولا أعيد المطلب؟ واضح المطالب التي ذكرتها؟
ها؟
الآن قصد القربة تابع للصلاة، جزء من الصلاة ولا من الصلاة؟ يعني الصلاة من دون قصد القربة أصلا يعني هي هياكل مثل ما نقول، يعني جسد لا روح فيه، مو علينا من اطلاق الاسم، مقصد الشارع معي. ذفي وادي يقول ذفي وادي، يعني لحاضر المحقق النائيني قصد القربة يعني. ولذلك قلت هناك طولية ايضا حتى في قصد القربة، بس الطولية مختلفة عن التي في قصد القربة عن الطولية هنا بين الحكم بين الواقعي والظاهري. الامر الرابع عدل، تقدم في أوائل الفصل الثالث من مباحث القط أن عموم الأحكام الواقعية للجاهل بها هذا مقتضى إطلاق أدلة الحكم أو عموم ذلك الحكم، خلافا لما قاله المحقق النائيني من أن الإطلاق لا يشمل الجاهل، وأن قاعدة الاشتراك تثبت بدليل آخر يتمم الدليل الأول سماه بمتمم الجعل معي، وأن ثبوتها أو ارتفاع وأن ثبوتها أو ارتفاعها يحتاج إلى جعل آخر متمم للجعل الأول تابع لعموم ملاكها وقصوره، يعني الأحكام لها ملاك يشمل الجاهلين أو ما لها قاصر فلا يشمل، هذا كله في ثبوتها الواقعي. وأما ثبوت حكم ظاهري حال الجهل بالحكم الواقعي الذي هو مفاد الأصول العملية فهو حكم آخر أجنبي عن الحكم الواقعي، يحتاج إلى جعل آخر غير جعل الحكم الواقعي، لأن سنخ مغاير له لا يرتبط به، لا دخل له به وليس متمما له. طبعا على مبنى السيد الصدر رحمه الله كل هذه الأحكام الظاهرية لها كما مر عليكم ارتباط بالحفاظ على ملاك الحكم واقع، يعني روح الجعل فيها كذا وليس متمما له لأنه من سنخ آخر غير سنخ الحكم الواقع. وما قيل اللي هو هذا إنه تابع لأهمية ملاك الحكم في الجملة كما في الاحتياط، نحتاج حتى نحافظ على أهمية ذلك الحكم. والبراءة أيضا إنما يقتضي كونه حكما طريقيا لأنه بجعل تابع للجعل الأول حتى يكون متمما للجعل الأول. ليش ما نقول متمم؟ لأن يقول هالحكم الظاهري سنخ حكم يتغاير مع الحكم الأولي الواقعي يعني. وما يظهر من المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي من أن امتناع عموم جعل الأحكام الواقعية لحال الجهل بها مقتضى لجعل الحكم الظاهري بجعل آخر يتمم الجعل الأول، نظير قصد القربة الذي لا يتمكن أن يأخذه كقيد للإتيان بالصلاة فيأتي بخطاب ثاني يقول صلي أولا ثم يقول لنا صلي بقصد قربة، يقول هذا ك
كلام المحقق النعيني خلط بين ثبوت الحكم الواقعي حال الجهل وجعل الظاهري حال الجهل، لأن حال الجهل هنا الثاني سنخ وجعل مختلف أصلا عن الجهل الأول. يقول تأمل في كلام النعيني ما يحتاج تقرأ كلامنا، راح تتوصل إلى المطلب اللي احنا قلناه. عاد هذا شوية يحتاج الواحد يتأمل في الكلام، يعني بس تقرأ كلام المحقق النعيني توصل إلى كلام. فراجع ما ذكره في حديث الرف وتأمل جيدا. المطلب الآخر الذي أشار إليه المات أشار بعض الأصوليين إلى قاعدة، وهي صاحب الفصول والمحقق القمي وغيرهما إلى أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، يعني المنع من اقتراف ذلك الشيء أو الإباحة لاقترافه. والماتن يقول ينبغي أن ندقق النظر عندما نقول أو نرتئي أحد الرأيين، وهو أن الأصل في الأشياء المنع عن اقترافها، أو الأصل في الأشياء الإباحة ومسوغية العمل والاقتراف. بقول لكم شيء قبل ما يرتبط بهذا البحث، بس هو خلوه جملة معترضة. عندنا احنا من موارد الاتفاق بين الفقهاء أصالة الحظر في اللحوم، يعني إذا حيوان ما تدري أن هذا الحيوان يجوز أكله ولا ما يجوز أكله، هذا مورد إجماع بين العلماء أنه ما يجوز أكله، وتقول بعد أذكي ثم أكله ما يجوز أكله. عرفنا؟ فأريد أقرب النظر، فهل الأشياء الأخرى، بس طبعا هذا منين مستفاد؟ من أدلة شرعية خاصة. احنا هنا لما نقول الأصل في الأشياء حظر أو الإباحة لنا كلام، يعني الأصل في الأشياء حظر أو الإباحة، أولا هل يراد به حكم العقل أو حكم الشرع؟ كن ننتبه. عرفنا؟ إذا اتضح لدينا المطلب عندما نقول إن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة واحد، يعني المنع عن اقترافها أو مسوغية العمل والارتكاب لذلك الشيء المشكوك. الماتن يقول عندما نتأمل في المطلب نجد أن المطلب له ثلاث شعب. الشعبة الأولى إن قول الأصوليين الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة يعني ناظر إلى حكم العقل للأشياء بعناوينها الأولية بغض النظر عن حكم الشارع فيها وورود الحكم الشرعي عليها. أنا أشوف أي شيء فماذا يحكم عقلي أولا وبالذات؟ هل يحكم العقل بالامتناع إلى أن يرد دليل من الشارع مسوغ للفعل، أو يحكم بالإباحة؟ فإذا عرفنا أن هذه القاعدة التي يشير إليها الأصوليون ناظرة إلى حكم العقل بغض النظر عن ورود الحكم الشرعي، أن الأشياء بعناوينها الأولية، هل العقل حاكم بالمنع عن اقترافها أو مسوغ لجواز ارتكابها؟ هذا واحد قد يتبادر إلى ذهني، أقدم مطلب، ليش واحد يقول كذا؟ طبعا هذا ناشئ من لب وروح المطلب اللي قرأته في حلقات السيد الشهيد، باعتبار أن المتشرع ليش عقل يحكم بذلك؟ لأنه يقول أنا وأفعالي ملك لمن؟ لله رب العالمين، وأنا ما أقدر أتصرف فعلا في أي شيء من ملكه تعالى إلا بإذن. هذا هو يعني عقله يقول حاكم بهذا النحو من الحكومة. وهذا نظير الملكية الاعتبارية. يعني احنا شلون نقول في الملكية الاعتبارية؟ إذا أنت تملك هذا الكأس وأنا أعلم بملكيتك له، فدخلت ورأيت فيه ماء، هل يجوز لي أن أشرب هذا الماء؟ إلا بإذن من المالك. نقول إذا كانت الملكية الاعتبارية وهي أضعف من ملكية الحق، لا يسوغ معها التصرف إلا بإذن من المالك اعتباراً، فكيف بالمالك للأشياء حقيقة وهو رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين؟ عرفنا، واضح لنا الفكرة؟ أي. المطلب الثاني، لا، الحكم الشرعي ورد على الأشياء، يعني لا نتكلم في الأشياء بغض النظر عن ورود الحكم عليها، وإنما نتكلم بعد طرو الحكم عليها وشموله لها. فنقول لكن نحن جاهلين به، غير عالمين، ما ندري. الله حكم على هالأشياء، بس احنا في حال جهلنا ما ندري. حكم حلية، حرمة، وجوب، إباحة، ما ندري ايش حكم الشرع. فنقول العقل في حالة عدم علم المكلف بحكم الشارع ماذا يحكم؟ هل يحكم بالحظر والتوقف أو يحكم بالإباحة؟ معنى واضح في هذا، تصير حكمه بالحظر، يعني لأن للشارع حكم وارد من الشارع، ونحن لا نعلم أن هذا الحكم هو ترخيص في الفعل، فلعله يكون منع عن اقترافه، فعقلنا يقول لا تقترب منه، ابتعد عنه، يعني هو محظور عليه، أو يقول لنا لا، الأمر سهل، الشارع صحيح حكم على هذه الأشياء، بس ما دمت غير عالم بحكمه فأنت في سعة، يجوز لك أن تحكم، يجوز لك أن ماذا؟ أن تقترف ذلك اللي عليه حكم واقعي، بس ما تدري بهذا الحكم واقعي الشرعي. واضح لنا الفكرة؟ أي طيب، إيش ناظر إلى إذن هذه القاعدة؟ أي ناظر إلى أن هناك حكمان، أحدهما للعقل والثاني للشرعي، معا، وهما في رتبة واحدة في عرض واحد، يعني العقل له حكم وللشرع حكم، أحد الحكمين موضوعه اللي هو حكم العقل هو الجهل بحكم الشارع، حتى وإن كان عالما بورود الحكم الشرعي. واضح؟ يعني الضابطة لجريان الحكم العقلي أنه مجرد عدم علمي، وإن كان يعلم في الجملة بوجود حكم، لكن هذا مسوق له للإباحة، أو لا يحكم بالمنع أيضا، هنا كلا الرأيين موجود. طبعا المحقق النايني، المحقق القمي يرحمه الله، قال هنا إن الحكم العقلي هو الإباحة، يعني ملحظ. ليش؟ عنده دليل لطيف، خلاصته كالتالي، نعم، يقول احنا ليش نروح نريد ان نقترف ذلك الشيء المشكوك، ليش نريد نرتكب ذلك الشيء الذي شككنا فيه؟ لوجود منفعة لنا، صح؟ العاقل لا يقدم إلا على ما هو منفعة بحكم العقل، احنا كلامنا في حكم العقل بغض النظر عن الشارع، لأن حكم مستقل عن حكم الشارع. طيب، ما دام موضوع الحكم العقلي متحقق، يعني ما في شيء يحضر العقل من الحكم، لأن فرض حظر العقل عن الحكم هو وجود المفسدة، ولا مفسدة، فالقول بالإباحة يقول يعني الإباحة ستصير نتيجة طبيعية للرأي الثاني، كلام المحقق القمي، عاد هذا نقبله أو لا نقبله، نطبق الأمرين، والثالث لا تقولون ما طبقنا، ولا الثالث أيضا بسيط. الأول أن يكون النزاع في أنه مع قطع النظر عن جعل الحكم الشرعي، فهل يحكم العقل بإباحة الأفعال أو المنع عنها، بمعنى أن الفعل هل يكون منشأ لاستحقاق العقاب عقلا، عقلا ما لم يرخص فيه الشارع، هذا القول بالمنع بغض النظر عن حكم الشارع، يعني عقلنا حاكم بالماء. زين، طيب هنا ما في حكم شرعي، ليش حكم نظر العقل؟ يقول ها، لأن العقل ليش يحكم هنا بالحظ؟ لأن العقل دائما عنده موازين، من قال بالحظ عاونه، من موازينه أن اللي مر عليكم يعني حاكم بوجوب دفع أضرار محتملة، ولا يتيقن من دفع الضرر المحتمل إلا بترخيص من الشارع، أو لا يكون كذلك ما لم يمنع عنه الشارع. الثاني أنه بعد فرض ورود الحكم الشرعي، لكن بغض النظر عن ورود، مع الورود في الواقع، فهل الأصل كون الحكم الإباحة أو الحظر؟ والمراد بالأصل هنا هو الوجه الواقع الذي يكون عليه الشيء لو كلي مع طبعه وطبعه، فتكون القاعدة من القواعد الاجتهادية الواقعية. وربما يظهر هذا مما قاله المحقق النائيني في الاستدلال على حكم العقل بالإباحة، خلو الواقع عن المفسدة في نظر العاقل وتحقق موضوع حكومة عاقل. الثالث يأتي الكلام عليه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. شلون يطفي الواحد هلا المسجل ذا مال الشيخ؟ ها؟ على اليسار النقطة الاستوائية.